السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يشرح صدورنا وييسر أمورنا، وأن يرزقنا تمام الفقه في كتابه والعلم بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يبارك لنا فيما تعلمناه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يجعل علمنا عملا لنا ودعوة لغيرنا، إن ربنا جواد كريم. كنا في الدرس الماضي ابتدانا فيما يتعلق بالكلام على كتاب الجهاد، وذكرنا بعض المسائل المهمة التي يحتاج إليها في أصل ذلك الباب، بيانا لحكم الجهاد سواء كان بالنفس أو المال، وأصل مشروعية الجهاد وترتيب ذلك، ثم أيضا بيان الأحوال التي مر بها النبي صلى الله عليه وسلم من جهة المنع من الجهاد والإذن به، وإمكان تحصيل أو العمل بذلك كما ذكر هذا جماعة من أهل العلم، وأنه يسع الناس في حال الضعف ما وسع النبي صلى الله عليه وسلم لما أمسك عن الجهاد إبقاء على دينه وحفظا لبيضة الإسلام ولمن استقام على منهاج النبوة. كما ذكرنا أيضا بعض المسائل التي تتعلق بمقصد الجهاد وما يتعلق بذلك مما مر بيانه في الدرس الماضي. وقبل أن نتكلم أو أن نكمل ما ذكرناه، كنا قد انتهينا عند سؤال أحد الإخوة، أظن السؤال إبراهيم، فيما يتعلق لما ذكرنا أن الجهاد تعلقه بولي الأمر أو بالإمام، وأنه لا جهاد إلا مع الإمام، وذكرنا تفصيلا في ذلك مهمة، والحكم في المسلمين الذين يكونون في بلاد الكفار، وهل يتعلق بهم حكم الجهاد أم لا. أورد على ذلك مسألة، وهي فيما إذا كان المسلمون ببلد يحكمها رجل مسلم لكن يحكم بغير الإسلام. هذه المسألة من أكثر المسائل إشكالا في الواقع، ومن أكثر ما يغد بها التنازع بين الناس، وهي مدخل من المداخل التي جرت لبعض من وقع في قلبه شيء من الاشتباه أو من الزيغ، ليكون ذلك طريقا إلى تحصيل ما في نفسه. ونحن إذا أردنا أن نتكلم فيها فلنردها إلى أصلها. لحوق أو عمل واحد من الولاة بمكفر من المكفرات، سواء كان ذلك بترك الصلاة أو كان ذلك بتحكيم غير الشرع، نعم، فإن الحكم فيه على ما تعرفون راجع إلى مسألة كبرى. أولا، في الحكم بأن ذلك العمل أو تقرير أن ذلك العمل مكفر، ثم الحكم بأنه أو يلحق به حكم الكفر في تلك الحال، وأنه يلحق به حكم الكفر في تلك الحال. وهذه من كلا الجهتين تعرفون أنه يأتي فيها كثير من الإشكالات. فعلى سبيل المثال، مثلا الحكم بغير ما أنزل الله وكونه مكفرا، فإن هذا الخلاف في هذه المسألة ليس من الخلاف الضعيف ولا من المتوسط، بل إنه من الخلاف القوي. ولأجل ذلك تجد أن كبار أهل العلم قد يعني اختلفوا فيه اختلافا كثيرا، بل إن شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى يعني نقل عنه القولان في هذه المسألة، ولا شك أن وجود الاختلاف في هذا وجود الاختلاف مانع من إلى ترتيب الحكم من كل وجه، فكيف إذا انضم إلى ذلك شبهة من الشبه؟ إذا انضم إلى ذلك شبهة من الشبه، قد لا تكون الشبهة في كثير من الأحوال العلم ببعض هذه المسائل، لكن ما يمكن أن يورد من الحاجة أو من بعض الأمور الأخرى التي يظن أنها يعني مانعة للقول بذلك أو المصير إلى هذا الحكم، وخاصة إذا وردت الشبهة ممن يسوق لها من بعض من يوسم بالعلم أو يعرف به، فإن ذلك في مثل تلك الأحوال ولا شك مانع من الإقدام على أن يقال في تلك المسألة أو أن يرتب عليها أثرها. كيف وأن كثير من هذه المسائل كثير من هذه المسائل كما ذكرنا من جهة أصل الحكم فيها اختلاف، ومن جهة أيضا تحقيق المناط في الحال أيضا فيه إشكال، تحقيق المناط في الواقع يعني حتى ولو اتفق على أصل الحكم فقد يختلف في الحال هل ينطبق عليه ذلك الحكم أو لا ينطبق عليه ذلك الحكم. والمرد في مثل هذه الأحوال أولا إلى الأصل، والأصل بقاء حكم الإسلام، وإن الجرأة في مثل هذا حاملة للإنسان إلى شر كثير ومحملة عليه تبعة في ذلك، كما أن أيضا الحكم في هذا إنما هو لأهله، فإذا كانت مسائل صغار العلم إنما تناط بأهل الفضل والعلم فكيف بكبار المسائل وأمهات المسائل، فإنه لا ينبغي الجرأة فيها. ولذلك لما جرت الجرأة في كثير من هذه المسائل حصلت عند الناس الحيرة، وتكلم من ليس بأهل، وحصل تبعا لذلك إشكالات كثيرة. فعند هذا يتبين أن الأصل ينبغي أن يرجع إليه في تلك المسائل مهما قويت من الشبهة أو ظهر من الإشكال. مثل ذلك الآن الحكم بكفر تارك الصلاة، حكم بكفر تارك الصلاة مثلا يعني سبق أن ذكرنا ما يتعلق به في وقت مضى، لكن يعني أيضا نعيده لتعلق حكم به، مع أن الحنابلة هم أشهر من قال بكفر تارك الصلاة، نعم، فإن وجمهور أهل العلم على خلاف ذلك في المستقر من المستقر من مذاهبهم، نعم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الولاة، نعم، كيف بكم بأئمة يؤخرون الصلاة عن وقتها، ثم قال في الحديث الآخر لا ما أقاموا فيكم الصلاة، فجعل إقامة الصلاة مناطا لبقاء حكمهم ووجوب طاعتهم. فدل مثل ذلك على أنه أن الافتيات في مثل هذا يلحق بالإنسان تبعة شرعية، فكيف إذا كان في كثير من هذه البلاد الحكم والفتوى عند أهلها وعند من يعتبر فتوى أنه لا يحصل كفر بتركها؟ فعند ذلك بمثل هذين المثالين يتبين لك أن الإقدام في مثل هذه المسائل وترتيب آثارها عليها مشكل وسبب لحصول آثار سيئة، وهو ما رآه الناس أو ما حصل في الواقع في مواطن متعددة وفي أحداث متنوعة. فلأجل ذلك ينبغي التوقي وأوجب ما يجب على الإنسان في بحث المسائل الشرعية أن يبحث عن سلامة نفسه، بغض النظر عما يتعلق بغيره، لأن هذا هو أصل ما جاءت به الشريعة. أصل ما جاءت به الشريعة تقديم النفس على الغير في الحفظ لها. فبناء على ذلك لا ينبغي للإنسان أن يفتات في المسألة رغبة في تحصيل ذلك الحكم وهو سبب لتحصيل المفسدة عليه، لأنه تكلم وهو غير أهل لمثل هذه المسألة أو غير مستيقن بها، فيدخل في تبعاتها ويتعلق به أثرها فإذا رأينا أيضا أن مسائل الجهاد حتى من الجهة الأخرى وهي وجود القدرة عليها فيها أيضا إشكال كثير، وخاصة مع ضعف المسلمين وتنامي هذا الضعف، يعني لم يزل الضعف يتزايد وليس يقل، فبناء على ذلك يزيد من يعني كما قلنا إن صح التعبير بالتوقي وعدم الدخول فيها. ولذلك كما ذكرنا في الدرس الماضي ويؤكد نؤكد عليه في هذا، أن الحنابلة رحمهم الله يقولون هذه الكلمة، يقولون والجهاد موكول إلى الإمام واجتهاده فيه، ويجب على الرعية طاعته فيما يراه من ذلك. والجهاد موكول إلى الإمام واجتهاده فيه، ويجب على الرعية طاعته فيما يراه من ذلك. فحتى يعني قولهم فيما يراه دليل على أو إشارة إلى أن مسائل الجهاد نعم ليست حكما قاطعا، وإنما هي رؤية ونظر، والرؤية والنظر محل للاختلاف والتباين، فليست العبرة برأي أحد إلا رأي الإمام. وذلك أيضا لأن تعلق الحكم به في إعداد الجيش وفي تجهيزهم وهو أعلم بحال جيشه وقدرته، فكان محل الحكم أو مناط المسألة في مثل هذا ما يتعلق به دون من سواه. يعني هذه مما يتعلق بالمسألة السابقة. نعم في شيء يتعلق بها ولا نكمل؟ واضحة؟ نعم. ويعني كما قلت لكم أيضا في بداية الكلام على كتاب الجهاد كما أيضا في الكلام على غيره، وهذه قاعدة ينبغي التنبه لها، يعني أن أي مسألة شرعية ليس بالضرورة في المرة الأولى أو الثانية أن تحيط بالمسألة بجملتها، لكن حسبك في المسألة أن تتلقاها على أصل صحيح لا يكون فيه فهما فاسدا، ويكون ذلك الفهم مؤهلا إلى الانتقال إلى ما بعده. فأنا أعرف أن هذه المسألة على سبيل المثال هي في ذهني أو في ذهنك أو في ذهن كثير من الإخوة، نعم فيها شيء من التردد، أليس كذلك؟ هذا التردد له مردان كما قلنا قبل قليل. مرجع إلى أنه قد يكون فيه إشكال في بعض النظر لما يتعلق بهذه المسألة من جهة يعني الحاجة إلى زيادة ما ذكره أهل العلم واستدل به الفقهاء رحمهم الله. وأيضا محل التردد من جهة الحال أو الواقع. والحال والواقع من أصعب ما يكون، وهو ما يسمى عند أهل الأصول بتحقيق المناط. وكم من أهل العلم الذي يعرف ما ذكره الفقهاء من الضوابط والقيود، لكنه إذا ما وقعت المسألة ربما جرى في ذلك شيء من الإشكال أو التراجع، أو أن يستبين له غير ما كان مستقرا في ذهنه. لذلك حسبك الآن أن تكون أخذت من هذه المسألة قدرا يؤهلك إلى أن تكون على أصل صحيح، يمكن أن تكتمل عندك المسألة بعد حين أو في تلق ثاني أو في إزالة ما يتعلق بذلك مما قد ينقدح من الإشكال. نعم. نعم، يعني أن المؤلف رحمه الله تعالى بعدما ذكر ما يتعلق من حكم الجهاد في الأصل وأنه فرض كفاية، أراد أن يبين الحكم في الأحوال التي يتعين فيها الجهاد، أو يكون بعبارة أخرى فرض عين، أو أن يكون في أحوال فرض، أن يكون فرض عين. وكما ذكرنا في فرض الكفاية أن هذا إنما هو في حال الجهاد، وأما مرد إقامة الجهاد فذلك إلى الإمام. فإذا يقول المؤلف رحمه الله بعد أن قرر أنه فرض كفاية، أراد أن يبين هنا أنه قد يكون متعينا في بعض الأحوال، وذلك كما إذا حضره أو حصر بلده عدو. نعم، فإذا حضره هذه مسألة، وإذا حصر بلده العدو مسألة أخرى. فالأولى أن يحضر هو إلى ساحة القتال، فإنه إذا حضر ساحة القتال والتقى الصفان تعين القتال، ولم يجز له أن ينفر أو ينكص، لأن ذلك قد يا أيها الذين خلاف أمر الله، يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، وإذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، فنهى عن تولي الأدبار، فكان ذلك أمرا محرما، فدل على تعين مقابلة العدو عند حضور القتال. إذن هذا ما يتعلق بالمسألة الأولى. ولأنه من جهة المعنى كما يقول أهل العلم، نعم، مفض إلى حصول فت العضد وظهور الضعف عند أهل الإسلام، فإنه إذا رؤي أحد يفر فإنه لا يزال يتتابع الناس على الفرار. وإن الوقائع في كثير من معارك أهل الإسلام دالة على هذا. الثاني، أو حصر بلده عدو. فإذا حصر العدو بلدا من بلاد الإسلام وجب على المحصورين وتعين عليهم. ولأجل ذلك عبر المؤلف رحمه الله تعالى بقوله إذا حضر بلده، ولم يقل إذا حضر بلاد الإسلام. ولذلك لم يختلف أحد من أهل العلم أن تعلق الحكم بالمحصورين أو بمن حضرهم العدو نعم. وحصرهم. فبناء على ذلك يكون من حصره العدو في بمثابة من التقى في ساحة القتال، ومن واجه المشركين فلزمه الصبر والمجالدة حتى يكتب الله جل وعلا لهم النصر أو الشهادة، حتى يكتب الله لهم النصر أو الشهادة. ولأجل هذا ينص أهل العلم أنه إذا كان بينه وبينه مسافة قصر فإنه لا يدخل في حكم هذه المسألة، ولا يعتبر حاضرا، ولا يعتبر حاضرا. الثالثة قال أو استنفره الإمام. استنفر بمعنى طلب نفرته وطلب خروجه، فإذا طلب الإمام خروج شخص بعينه إما لكونه يملك من القوة أو القدرة أو يختص بأمر لا يشاركه غيره فيه، أو لأن الناس يقتدون به ويتقوون بحضوره، أو لغير ذلك من الأسباب التي يراها الإمام، فإذا طلب من شخص أن يحضر وجب وتعين عليه. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا استنفرتم فانفروا، فدل على الوجوب واللزوم، فدل على الوجوب واللزوم. إذا قلنا بهذا فينبغي أن يعلم أن محل هذا الحكم في الأصل هو في حال قيام الجهاد أيضا كما قلنا في فرض الكفاية. أما لو أنه حضر ساحة المعركة أو حصرهم العدو، نعم، فإنه في هذه الحالة كما قلنا يجب، لكن محل هذا الحكم إنما هو في قيام الجهاد مع الإمام. أما لو أن الإمام أمر بالانسحاب فإنه في هذه الحالة يكون متعينا ويبقى التعين أو ينتقل إلى الحكم الآخر. ها؟ انتهى الحين في الساعة وتظنون الأمر سهل. لا لا، ينتقل الحكم إذا قال الإمام أمر، لأن الكلام كله بالجهاد والجهاد متعلق بالإمام. طبعا إما أن يكون ذلك الانسحاب على وجه صحيح كما لو كانوا ضعفي أكثر من ضعفي المسلمين، أكثر من ضعفي المسلمين، فإنه إذا كانوا أكثر من ضعفي المسلمين فإن الجهاد أو فإن الحكم الشرعي دل على الإذن في الفرار وتولية الأدبار، أليس كذلك؟ كما كان في أول الإسلام أنه إذا لقي المسلم عشرة من الكفار وجب عليه الصبر ولزمه الثبات ولم يجز له النكوص وتولية الأدبار الدبر، فإذا زادوا عن ذلك جاز له، ثم نسخ الله جل وعلا الحكم الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين، فاستقر الحكم على أن المسلم يجب عليه الثبات إذا كان كل مسلم يقابله من الكفار اثنين، فإذا زادوا عن ذلك جاز لأهل الإسلام الفرار. ويقول أهل العلم إذا ظنوا أنهم يستأسرون يعني يكونون أسراء أو يقتلون فإن الأولى والأتم أن ينصرفوا. هذه إذن حال. الحال الثانية إذا كان الانصراف خير من الثبات، فعلى سبيل المثال إذا علم أنهم تستأصل بذرتهم، ثم أيضا أنه إذا حصل مثل ذلك فإن الكفار سيمتد فسيمتد ظلمهم وطغيانهم حتى يصلوا إلى بلاد أخرى من بلاد المسلمين. يقول أهل العلم، قرر كثير من الفقهاء رحمهم الله ونص على ذلك الحنابلة، أن لولي الأمر أن ينحاز من بلد إلى بلد أخرى تحصيلا لأعظم المصلحتين ودرءا لأكبر المفسدتين. فإذا كان ستذهب البلدتين، أما إذا انصرف في أولها أهله فإنه يتقوى بالبلدة الأخرى ويأمن من وصول الكفار إليها، فإن ذلك يكون أولى. هذا من المسائل أي أيضا المتعلقة بذلك. أيضا مما يرد على مسألة الوجوب أو التعين في هذا، طبعا ليس بالضرورة أن تكون على أن يأمره الإمام بالانصراف عن القتال، يعني بخلاف الاستنفار. فإن من الناس من يرى الإمام عدم صلاحيتهم للقتال، وأن دخولهم في القتال قد يفضي إلى حصول النكسة أو حصول البلاء، فإنه في هذه الحالة يجب عليه الانصراف ولا يكون متعينا عليه، بل ربما يتعلق به حكم المنع والحرمة. ومثل ذلك أيضا مما يعني يرد أو يتعلق بحكم التعين والوجوب في مثل هذا، إذا طلب منه أو إذا تعلق به حكم آخر، كما لو كان تعلق حكمه مثلا بحفظ المال أو بحفظ النساء أو بحفظ شيء آخر، فإنه في هذه الحالة لا يلحقه حكم التعين ولو كان قد حضر المعركة أو حاصرهم العدو. أيضا مما ذكره الفقهاء هنا أنهم إذا حصرهم العدو، لقيهم العدو أو نحو ذلك، فانحازوا إلى نحو حصن يتترسون فيه ونحو ذلك، فإن هذا لا يعتبر من تولية الأدبار ولا يتعلق به حكم ترك الوجوب، فإن لهم ذلك. أيضا قالوا من أنه إذا حصر العدو بلدا من بلاد المسلمين، نعم، وتعلق حكم الوجوب بهم، فإنه إذا كان مسافته أكثر من مسافة قصر أو كان يعجز عن الوصول فإنه لا يتعلق به حكم الوجوب، فإنه لا يتعلق به حكم الوجوب. فإذن هذه المسائل في الأصل أنه يتعين فيها القتال، لكنها ليست عامة من كل وجه، بل إن هذا هو أصل الحكم، وقد يرد ما يدل على تخصيصه في بعض الأحوال أو عدم دخول بعض الأفراد أو غير ذلك كما مر ذكره وبيانه. ولذلك من أعظم المسائل التي تذكر في هذا أنه إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة أخرى، وهذا هو الذي ذكرنا، التحيز إلى فئة أخرى ولو فات على بعض المسلمين دارا من ديارهم أو بلدا من بلدانهم، أو الانحياز إلى جبل أو إلى ماء أو إلى غير ذلك، فإن هذا مما يكون جائزا ولا يعتبر دخولا في المحرم أو وقوعا في المنهي عنه أو مما يدخل في النهي الذي جاءت به الآية للاستثناء، إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة أخرى. فهذه يعني بعض ما يتعلق بقول المؤلف رحمه الله تعالى، ويجب إذا حضره أو حصر بلده عدو أو استنفره الإمام. طبعا هنا مسألة وهي تتعلق بمسألة القوة والضعف، فإنه فيما ذكره الفقهاء رحمه الله ذكروا أن أن تعلق الحكم أنه إذا كان يقابل المسلمين أكثر من مثلي عددهم فإنهم يجوز لهم الانصراف، أليس كذلك؟ محل ذلك الحكم طبعا لما كان مناط القوة والضعف هو في العدد، فإذا تغير ذلك فما يكون الحكم؟ هل نقول بتغير الحكم؟ يا إبراهيم يعني إذا كان العدد مثلا عدد المسلمين أكثر من الكفار لكنهم أقوى بضعفين أو بثلاثة أضعاف، ها؟ أحمد لكن الإمام نعم ويقول أنا بعمل بس أنا أحتاج إلى هذا حكم فقهي وأنا أستشيركم أيها الفقهاء. يعني حقيقة لما كانت الآن القتال في أوله وفي أعظمه ليست مواجهة في الأفراد، فإنه من جهة النظر وإن كان الإنسان يجبن عن تقرير ذلك لكنه يقال على سبيل شيء من التفقه وفتح باب النظر في المسألة، وهذا ينبغي أن تتنبهوا له. يعني حينما نقول مثل هذه المسألة لا يقولها الإنسان تقريرا وليس مثلي من يقرر هذه المسألة أو يؤصلها وينتهى إليه فيها، لأنها من المسائل النازلة العظيمة. نعم لكن حسبنا أن ننظر في يعني في شيء تقريبي يمكن أن ينظر أو ينظره الإنسان بعد ذلك ويسأل عنه ويتبين بعد يعني وقت أو بعد حين. لما نظرنا أنه لما جاء الشرع بأنه إنما أذن أو رخص في الانصراف إذا كان إذا كان الكفار أكثر من مثل المسلمين، نعم، فإن لأجل ماذا؟ لأجل ما يظن مع ذلك من حصول الغلبة للكفار، أليس كذلك؟ وحصول النكاية بالمسلمين. فمن جهة النظر إلى المقصد الشرعي، نعم، فإن تعلق الحكم بذلك يكون ليس بعيدا، في أنه إذا ثبت بالنظر وبالاعتبارات وبالمقاييس الحالية الواقعية الصحيحة، وهذه معروفة عند أهل الاختصاص في الجيوش ونحوها وهي ما يسمى بالاستخبارات العسكرية، فإن مهمتها أن تدرس كل ما عند هذا الجيش من قوة ومن عدة ومن عتاد ومكامن قوته ومكامن ضعفه وأي شيء يتطور فيه وأي شيء ينقص منه. فإذا ثبت شيء من ذلك وهو في قياس أهل القوة والنظر والمعرفة بهذه الأشياء أن قوتهم تكون أكثر من قوة المشركين أو ضعفا، فإنه يمكن أن يدخل في هذا الحكم. لكن لقائل أن يقول من أنه لم يرى أن ذلك لم يرى تعلق ذلك بوجود الراجلة أو بوجود الراكبة كما في، وهذه طريق من طرق القوة، ولم يأتي في الدليل ما يدل على اعتبارها، فهذا يمنع القول ب أو بإطلاق الحكم في المسألة. فيبقى أنه لا بد من تلمس كلام الفقهاء في ذلك، لأنه أيضا إنما جعل ذلك الحكم حفظا لدماء المسلمين وحقنا لمقاتلتهم أن يستبيحهم الكفار وأن يستأصلوهم. نعم، فيكون ممكنا أو يمكن النظر فيها، لكنه لم يزل الإشكال باقية والمسألة مترددة، فتحتاج إلى مزيد إلى زيادة نظر ومراجعة وتدقيق. نعم، من يراجعها؟ أنت ستراجعها ولو قلت لا. ها؟ طيب، من يراجعها من الأخوان؟ لا، لن يغلب 12,000 من قلة، هذا يعني عام لا يدل على أنه مناط، لكن يعني قد يكون فيه إشكال من جهة أخرى، فهو من جهة القلة والكثرة استوفوا الكثرة، لكنه يرد عليهم ما يرد من جهات أخرى. ولذلك بلا إشكال، بلا إشكال أنهم لو كان من يقابلهم 25، فإن أحد من أهل العلم لا يقول بأن أنه لا يدخل الحكم هذا في ذا، فيكون باق حكم جواز تولية الأدبار إذا كانوا أكثر من ضعفين. نعم، نعم، بقي شيء؟ ها، من سيبحثها؟ من يراجعها؟ هل فهد؟ زين، في كتب التفسير وفي تدقيقات بعض كتب الفقهاء. جيد، وأحمد عندك بحوث كثيرة؟ وسيد، نعم، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وتمام الرباط 40 ليلة. والرباط المقصود به الإقامة في ثغر من ثغور المسلمين، وهي الأماكن التي بإزاء الكفار ويترقب منها حصول دخول العدو أو الوصول إلى بلاد المسلمين. فهذه الربط لا يزال أهل الإسلام يحفظونها حفظا للإسلام وأهله، ومنعا من الكفر وجنده أن يتوصلوا إلى المسلمين أو أن يصلوا إليهم. فحفظ هذه الأربطة هو من المهمات والواجبات، ولذلك جاء في الحديث: رباط يوم في سبيل الله خير من عبادة من قيام شهر وصيامه، كما جاء ذلك في الحديث. نعم، والرباط كلما، كما ذكر الفقهاء رحمه الله، كلما كان الرباط أخوف كلما كان أعظم للأجر، وتعلق الحكم بحفظه وصيانته أوجب من جهة ولي الأمر ومن جهة من أنيط به حكم ذلك. وقال المؤلف هنا: وتمام الرباط 40 ليلة، يعني كأنه أخذ جملة جاءت في بعض الأحاديث، وإن كان فيها مقال كما عند الطبراني وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تمام الرباط 40 ليلة. لكن على كل حال، هذا فيه إشارة إلى التواصي على تلك الثغور وحفظها والقيام عليها وتأمين سبل المسلمين وحفظهم من أن يتسلط عليهم الكفار أو أن يصلوا إليهم. في هذا، هل يكون سلاح الحدود بمثابة الرباط؟ هذا فائدة العلم، العلم هو تحفظ مسألة تمام الرباط وانت متاه. عاش تقول أسامة؟ ها، دائما مثل هذه المسائل إذا ألقيت وهي مصطلح، فحاول أن تفصل، تفصيل التوضيح يقرب المعنى، فأتي إلى أصل هذا المعنى وأتي إلى هذا الحال، فإن تطابقتا من كل وجه لحق به الحكم، وإن لم يتطابقا فإنه قد يدخل في بعضه ويخرج من بعضه. فعلى سبيل المثال إذن الرباط في الأصل والإقامة على ثغور المشركين، هل سلاح الحدود في كل حال يكون كذلك؟ لا. فإذن هو في بعض الأحوال قد يكون من هذا النحو وفي بعضها لا يكون، لكنه قد أيضا حتى وإن قلنا من أنه ليس بإزاء المشركين، لكن إذا ظن أنه يأتي من جهته مشركون ونحوه فإنه يدخل في ذلك الحكم، يدخل في ذلك الحكم. إذن هذا نوع أو شيء من التفصيل فيما يتعلق بهذه المسألة. أيضا أن سلاح الحدود مثلا أعم من الرباط، لأنه يحفظ البلاد من المشركين ومن غيرها، فيحفظها مثلا من المخدرات، من إثارة الفتن بإيراد الأسلحة أو غيرها، من الخمور ونحوها، من أن يصل إلى المسلمين بعض المفسدين ومن يبث الفتنة، لأنهم يمنع أن يدخل إليها متسلل أو أن يصل إليها مهرب أو غير ذلك. فإذا هي في الأصل من أعظم المهمات، ولا شك أنه يحصل بها خير كثير، لكنها قد تكون في بعض الأحوال رباطا وقد لا تكون، لكنها لا تخلو عن مهمة عظيمة يحفظ بها الإسلام وأهله، كما قلنا في الجهاد، لأن الجهاد قتال الكفار، لكن لا يعني ذلك أن قتال الخوارج وغيرهم ليس مما جاء به الشرع وحتى عليه، لكنه لا يدخل في اسم الجهاد الذي عقده أهل العلم وترتبت عليه بعض الآثار وجاءت فيه بعض الفضائل. فكذلك نقول إذن هنا فيما يتعلق بسلاح الحدود وإمكان لحوقه بذلك من عدمه. مما يتعلق بهذا أن الفقهاء رحمهم الله تعالى قالوا في الثغور نعم ويجب ولا ينقل أهله إليه، وفي بعضها ولا ينقل أهله لرباط مخوف، لأنه لما إذا كان الرباط مخوفا ويمكن أن يصل منه المشركين فهذا تعريض لأبناء المسلمين ونسائهم للسبي وغيره. وفي هذا دليل على مسألة أخرى، وهو الاحتياط لأهل الإسلام والمبالغة في حفظهم لئلا يتسلط عليهم الأعداء، وأن مثل هذه الأمور لا توكل إلى أحد الناس أيضا، حتى ولو ظن قالوا من أن لا خوف أو نحن نرضى بما، فإن مسائل هذه متعلقة بولي الأمر وحفظ المسلمين من أن يتسلط عليهم العدو. وأيضا لما قالوا من أنهم في الرباط يصلون في مسجد واحد، وقالوا في مثل ذلك إيش؟ ليكون أسرع للنداء لو هب المشركون أو اقتحم عليهم الكفار. وفي هذا إشارة إلى ما يتعلق بوجوب الحيطة والحذر والمراقبة، فكل ما كان من شأنه زيادة ملاحظة ذلك ومراقبته كان متعلقا بالرباط. فما يأتي الآن من مراقبة مثلا بالأجهزة اللاسلكية والتحسسات الآن بالآلات وغيرها، حتى ولو كان في بعض ذلك ما يتعلق به عن طريق مواقع الانترنت وغيرها التي بها يعرف تحرك الأعداء وبها يعرف بعض مسيرهم، فإن ذلك يكون داخلا في هذا، فإنه يكون داخلا في هذا. أيضا في هذا إشارة إلى أنه مهما كان هذا التأهب وما يتبعه من تبعات ولو طال به الزمن فإنه داخل في حكم الرباط الذي يكون أن يثاب عليه أهل الإسلام. فدل على أن ما يبذل في ذلك من مال أو يتعب لأجل ذلك من نفس فإنه داخل في ذلك الحكم ومحصل لهذا الأمر. أيضا قالوا هم لما ذكروا أنهم يصلون في مسجد واحد قالوا فإن ذلك أيضا أو ذكروا في ذلك علة أنه أهيب للمسلمين. وفي هذا إشارة إلى مسألة أخرى وهي كثير ما يحتاج إليها في هذا الزمان والآن، وهي مسألة الإعلام، فإن تعلق الحكم بها من هذا، فإنه لا بد أن يظهر قوتهم، تظهر كبرياؤهم، يظهر تجمعهم ونحو ذلك، فدل على أن الحكم متعلق بهذه المسألة، وأنه يجب على أهل الإسلام أن يبذلوا من إظهار قوتهم وإبراز مناعتهم واجتماعهم وائتلافهم ما يمنع تسلط العدو عليهم، وأن يخشاهم ويخافهم. ولذلك على سبيل المثال ما يسمى الآن بالمناورات العسكرية، فهي ربما تكون داخلة في هذا الحكم، وفيها من إظهار الهيبة والقوة والقدرة، وإن هذا يجده أحد الناس في أنفسهم، أليس كذلك؟ إذا رأوا مثل تلك المنشآت أو المنجزات أو القوات أو القدرات، فكيف بمن هم يعني أكثر الناس تخصصا في هذه الأمور ورعاية لها؟ فهذا كله مما يدخل أو يتعلق أو يقرب من هذه المسألة. نعم تفضل. ان في باب الجهاد قلنا عاد بنكثر الأسئلة، لذلك اذا كان نعم. طبعا لابد أن تلاحظوا أن ما ذكره الفقهاء رحمه الله تعالى من التجمع في مسجد واحد أو نحوه أنه منوط بماذا؟ بعلة، بتعليل، وليس تعلقه حكما نصيا من الشارع، فتعلق الحكم بوجود تلك العلة، فإذا وجدت وجد الحكم، فإذا وجد ما يعارضها فلا شك أن ذلك انتفاء لهذه العلة، فما يحصل به تحقق ائتلافهم أو سرعة تأهبهم نعم فإنه يحصل به المقصود. وإذا كان تفرقهم على هذا النحو هو الذي أخوف للعدو وأمنع لأهل الإسلام فلا شك أنه يكون هو الأولى، هو الأولى. كيف؟ سيما مع وجود الاتصالات ونحوها فإن ذلك أهل. لكن يبقى ما يؤخذ منها من جهة الإعلام، من جهة الإعلام والقوة، لكن الآن هذه انتهى أيضا أن يوجدوا في مكان واحد أو كذا، لكن أن يظهر في مناورات أو نحوها تكون مما يتعلق بهذا الحكم. أنا ما أدري هذه المسألة عاد لها دخل ولا لا، بس أنها جاءت في خاطري أو في وهي مسألة المظاهرات، هل تكون بناء على ذلك من الجهاد أو لا؟ ما دام أن هالأيام هذه ها وراكم تضحكون بدون جواب، هل الضحك جواب؟ اللهم صل وسلم على. طيب هذا جواب. طيب انا ودي من خلال ما درسنا دائما كما ذكرنا في المسألة السابقة يا ابراهيم، طيب هذا جيد، هذا يعني استنباط للحكم. اذا هل المظاهرات هي اظهار للقوة امام الكفار او هي مواجهة للكفار او لا؟ لا، فإذا لا تعلق لها بهذا من هذا الحكم بوجه. ثم عاد ما يتعلق بها من مسائل أخرى قد سمعتموه يعني جرى من أهل العلم وأهل الفضل بيانه، وربما ذكرنا في غير موطن أنه يتعلق بها حكم لابد أن يعرف طالب العلم، وهو أن مأخذ المظاهرات نعم مأخذ غير شرعي بلا إشكال، وأنه مفض إلى بلاء. لماذا؟ لأن أصل المظاهرات هي إظهار الكثرة المريدة للحكم، وهذا راجع إلى الديمقراطية التي هي حكم الشعب للشعب. فإذا بان من الشعب إرادة هذا فإنهم يحكمون به، لأن هذه إرادة الشعب. ولذلك في الدول الديمقراطية يسنون للمظاهرات قوانين. لماذا؟ لأنها طريق إلى الديمقراطية التي يزعمونها وهي حكم الشعب للشعب. نعم، لكنها من جهة الإسلام أولا هي ليس للشرع للديمقراطية فيها طريق، والشعب لا يحكم وإنما هو محكوم بما جاءت به الكتاب والسنة. نعم، فبناء على ذلك لا يكون له وجه. فإذا ترتب على ذلك آثار سيئة فإنه يتعلق حكم المنع من جهتين، من جهة الأصل وعدم الاستمداد الشرعي، ومن جهة الأثر. لكن على كل حال إنما طرقنا نحن هذه المسألة من جهة هل يتعلق بها حكم أو لا. فإذا كما ذكر زميلكم المظاهرات ليست في حكم أهل في حكم جهاد الكفار أو في مواجهة الكفار، فلا يكون لها بيان. لكن أيضا أن المظاهرة الجهاد إنما مناطه إلى ولي الأمر، فلو افترضنا في الذهن أن مظاهرة تكون أمام الكفار من جهة ولي الأمر، نعم، فقد يكون ذلك له نظر وتفقه. لكن أقرب ما يكون أنه ما يمكن أن تتصور هذه المسألة في الواقع، فترجع إلى مسألة إظهار قوة المسلمين في تجمعهم أو في إعلامهم أو نحو ذلك. نعم، كيف؟ نعم، يعني لو كانت في بلد ديمقراطي، نعم، وهم يسنون المظاهرات، هل يكون لها حكم أو لا؟ يعني لو تأملتم حتى فتوى هيئة كبار العلماء فإنهم نصوا على أن المظاهرات في هذه البلاد ممنوعة، وعللوا لذلك بما يعني بتعليل يسير، لأنه كان مقام إبانة للحكم وتوجيه للناس وليس تفقها في المسألة. إذا كان في نحو مسألة في نحو بلد يحكمون بذلك ولم يكن للمسلمين طريق لإبانة عن ذلك إلا بهذه الطريق وهي مأذون فيها عندهم باعتبار هذا، فقد يكون للحكم بها وجه، فقد يكون الحكم بها وجه. لكن مثلي يعني خاصة في المسائل المشكلة يعني ينبغي أن يقصر الإنسان عن البت فيها. نعم، القطع في هذا فيه يعني، لكن نحن نقول أن لها مأخذ يمكن أن يكون له وجه أو له عذر في ذلك. ولذلك حتى فيما هو أشد من هذا مثلا في الحكم في الدخول في البرلمانات أو نحوها، فإن أهل العلم كشيخنا الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين وإن كانت البرلمانات مقامها مقام ليس مقاما شرعيا ولا تقوم على أصول شرعية بل ومخالفة مضادة، لكنها لما كانت في بعض الأحوال لا تحصل مصالح المسلمين إلا بها، فإنهم جوزوا الدخول فيها من أجل ذلك. فقد يكون لهذا نظر من هذه من الناحية. نعم، تفضل يا هل أحدثت شيء هذه المظاهرة؟
كان له أثر سواء
ما هو على كل حال ربما تأتينا هذه المسألة في أحكام المعاهدين، ربما تأتينا فنرجئها. وأنا يعني قد بحثت هذه المسألة وذهبت إلى الدنمارك لأجل هذه المسألة بحثا فقهية، لكن نحتفظ به لأنفسنا، سيأتي ما يتعلق بها إن شاء الله قريبا. نعم، وهي كان
أوضاع المسلمين
قال وإذا كان أبواه مسلمين لم يجاهد تطوعا إلا بإذنهما. فهذا بالنسبة لمن في لزوم الاستئذان في الجهاد للأبوين. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه ذلك الرجل يريد الجهاد قال ألك أبوان؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. في الحديث الآخر لما جاء من اليمن قال ألك أحد باليمن؟ قال نعم أبوي. قال هل استأذنتهما؟ قال لا. قال ارجع فاستأذنهما. فدل هذا على أنه لا يكون جهاد إلا بإذنهما، ولأنه من جهة النظر فإن طاعتهما متعينة، نعم، ومتعلقة بعينه، والجهاد فرض كفاية، وما كان فرض عين فإنه مقدم على فرض الكفاية، ولذلك إذا تعين القتال كان مقدما ولم يلزم إذنهما. إذا تعين القتال لم يلزم إذنهما. فبناء على ذلك نقول من أن الأصل هو الاعتبار إذنهما، وأنه لا يجوز القتال إلا بعد استئذان الأبوين. وهنا يقول أهل العلم بأن محل المسألة إنما هو للأبوين، فلا يدخل في ذلك الأجداد ولا الجدات. الأبوين المقصود به الأب والأم، يقال أبوين على سبيل التغليب كما يقال القمرين بالنسبة ويراد الشمس والقمر، والأذانين يراد الأذان والإقامة، لكن له لا يقال على سبيل للانفراد للأم أب، فإن هذا لا يصح، لكنه على سبيل الجمع هنا يجوز على سبيل التغليب. فإذا محل الحكم إنما هو للأبوين، فلا يدخل في ذلك حكم الأجداد ولا الجدات. مما يفرعه على هذا أهل العلم يقولون أنه لو سار في الجهاد، نعم، ثم وقد أذن له ثم رجع عن الإذن، فهل يلزمه الرجوع أو لا؟ هل يلزمها الرجوع أو لا؟ ها؟ ليش يا عبد الحال؟ ها؟ في الصف؟ يعني هذا بعض الحكم، ها كرابوه، ماذا تقول؟ وين ديابي مع الحضر؟ سأل عنه. نقول هنا لا يخلو إن كان قد وصل إلى الساحة إلى صف القتال فقد تعين عليه فلا يلزم الرجوع، لكن قبل أن يصل فإن حكم إذنهما جار، فلهما أن يرجع فيلزمه الرجوع في ذلك. فلو أذن له ثم في أثناء الطريق خاف وخشي وطلب منه الرجوع فإنه يلزمه ذلك. نعم نعم آمين. ويا كيف؟
تبين لنا الجزء الأخير أن الجهاد مناط من
نعم.
هم الذي يقول يعلم الجهاد في بعض البلدان.
نعم.
المسلمون والشيوخ والنصارى والمجنون في مدينة واحدة. فكل واحد يأخذ حقه لنفسه.
إيه.
ليس هناك إمام عين كان يفرض أمر ولا يفرض أمر ولا المسلمين. في مثل هذه الأحوال
هذا دفع، لكن هل يكون باب القتال الجهاد او لا؟ اذا يعني تسلط الكفار على المسلمين، هو لا شك انه يلزم الدفع، لا شك انه يلزم الدفع، ما يمكن احد يقول بانهما من أنهم يبقون حتى يقتلهم الكفار، فإن أخف ما يقال في هذا أنه من دفع الصائل، أخف ما يقال، لكنه لا يبعد أن يكون هو حكمه حكم الجهاد، لكن صورتها بالتحديد تحتاج إلى شيء من التأمل قليلا، لأن يعني وهي البلد بلد مسلمين ولا بلد غير مسلمين، يعني ليس فيها أكثرية لجهاد مما يعني يحصل به الاشكال، تحتاج الى مراجعة ولعلي اشوف ان شاء الله. نعم. بعد الأذان إن شاء الله. اللهم صل على رسول الله. اللهم صل. سؤالك يا رسول الله. نعم. جهاد الطلب وجهاد الدفع وتقسيم من أهل العلم في باعتبار الحال لا باعتبار الحكم، فقد يكون حكمهما واحد، فقد يكون حكمهما واحد، وقد يختلف حكم هذا عن حكم هذا باعتبار ما مر من الأحكام، لكنه من جهة الدليل لم يأتي ما يدل على أن هذا اسمه جهاد طلب أو هذا جهاد دفع. لكن من جهة النظر أن أكثر ما يتعلق بجهاد الدفع هو ما يتعلق بفرض العين من إذا حضر العدو، إذا حصره العدو ونحوه. نعم، فهذا أكثر مما ترد إليه هذه المسائل، لكن لا يعني ذلك كله أن يكون للأحكام الجهاد الطلبي حكم وجهاد الدفع حكم مستقل من كل وجه، لكنه في بعض الأحوال قد تتراوح المسائل هنا أو هنا. نعم. كيف؟ إمام إذا الوالي البلد ما
أقصد المال الذي يؤم الناس
يا أمهم في إيش؟
في صلاة العين مثلاً ورئيسهم في
المسلمين. إذا كان هو أكبر من يتوجه إليه فهو له جزء ولاية ليست كولاية الولاية العامة، يعني إذا كان في غير بلد المسلمين كأنك تقول. نعم، كأنه بلد غير بلد المسلمين وتكون له نوع ولاية، لكنه لا ينطبق عليه أحكام الولاية العامة أو ما يلزمه من الطاعة في كل حال. ولذلك سيأتينا مثلا أنه يمكن أن يكون وليا في النكاح لمن لا ولي لها. نعم، لكنه هل تكون لا تلحق به أحكام الولاية؟ ليس بظاهر، ليس بظاهر من كل وجه، وتحتاج أيضا إلى شيء من المراجعة، تحتاج إلى شيء من النظر. نعم. ها؟ يعني عندكم أسئلة مهمة قيدوها في بداية الدرس القادم نسألها. وهذه أعطني إياها وأعطني ثاني هذا. نعم. بس قيد سؤالك. ها؟
أن تجيب إلى أسئلتنا، لأن قضية الجهاد الأصلي الذي هو في دار الإسلام شيء ثاني، ما نعانيه في بلادنا أشياء كثيرة لابد من الحكم فيها أحيانا، وأيضا أنصحكم أن تعيشوا في تلك البلاد ولو لفترة حتى تفهموا الأحكام فيها. لأن هنا يسوع، أما هناك نرى أشياء لا يمكن أن يكون.
هذه مشكلة، تريدنا نذهب نعيش هناك؟ نعم، المسؤولية عليكم كبيرة في هذا. على كل حال هذه مهمة المسألة التي سأل، وأنتم قيدوا المسألتين وأعطوني إياها ونشوفها في بداية الدرس القادم. نعم تفضل. لا يبعد أن تكون له ولاية لكن نزداد فيها نعم. نعم. نعم.
لما جاءوا استولوا على هذه البلاد بقي هؤلاء موجودين.
نعم.
ما زالوا موجودين الان. لهم مثلا رئيس العام على البلاد. هؤلاء الموجودين.
السلاطين القبائل ونحوها.
من المسلمين ومن غير المسلمين.
نعم.
هل يعني يعتبر يعني هذا إمام الله لأنه ممثل المسلمين.
هي يعني قريب من سؤال أول شيء. أنا قلت لكم يا أخوان كثيرا ثم مسائل خاصة بالنسبة لكم، ثم مسائل تخصكم وهي مهمة كما ذكر الشيخ. نعم، هذه المسائل ينبغي لطالب العلم ألا يظن أنها من السهولة بمكان، ولا يظن أنه يلزمه هو أن يبت فيها، ولا يجوز له أيضا أن يتركها وهو يحتاج إليها. ولذلك من أول وهلة يجب عليه أن يقيد مجموعة هذه المسائل، قد تكون 50 مسألة وقد تكون 60 مسألة، كلما جاء مجال لبحثها بحثها أو مراجعة كتاب أو عرض لها أستاذ، وإذا لم يجد وانتهى الأمر فلا بد أن يسأل أهل العلم قبل أن يذهب إلى بلاده، وأن يجد أقل شيء، أقل ما يمكن أن يعتمد عليه مما يستعين به في مثل تلك الحال. هذا أمر مهم يجب أن تعرفوه، يعني حتى في هذه المسألة وفي الثانية وفي الثالثة وفي الرابعة، وقد تكون المسائل قريبة من بعض عندكم، وقد يكون أيضا عند كل واحد منكم مسألة تخصه في مجتمعه يلزمه من الفقه فيها ما لا يلزم الآخرين، فلا بد من تحديد هذه. ولو جعل كل واحد منكم كتابا له في ذلك، يعني دفتر كامل يجعل في هذه المسائل ويقيد ما وصل إليه من قول أهل العلم في الكتب المقيدة أو في الفتاوى المعاصرة أو نحو ذلك، لكان هذا نافعا مفيدا. نعم، نقرأ، تفضل.
محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد باب من الله اصطفى على اعتقاد الله، وقول الله تعالى وفي المؤمن لله يتولى، قال عثمان رحمه الله هو بدر تصيب المصيبه فاعلم ان من عند الله يرضى ويسلم. وعلى صحيح مسلم عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان تاني الى الناس ثم اعيدوكم اقطع في النسب يا فقيه. ونرضى
حتى يوافى به، حتى يوافى به، ليس يوافي، يوافى به، يقابل به. وأنا أعرف أن الضبط هنا يوافي، يمكن أن تكون يوافي به، يعني أن يأتي به، أن يحضر به، يمكن. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوم البلاء أمر به فلم يرضى ونسخ فوسط حسنة.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. هذا الباب الذي عقده المؤلف رحمه الله تعالى وعنون له بقوله باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله، لا شك أن الصبر من أعظم ما جاءت به الأدلة، ودلت عليه أدلة الكتاب والسنة حثا عليه ودعوة إليه، وذلك لأنه لا يقوم إيمان الإنسان إلا بالصبر، ولأن الصبر إذا استقر في قلب الموحد زاده طمأنينة وسكونا وأنسا وإيمانا بالله جل وعلا، فيرضى بقدر الله ويصبر على ما أصابه في الله، ويكون بلغة له في الخير وسبيلا له إلى البر وبعدا له عن المعصية. ولأجل ذلك ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد، لأنه من مهمات الموحد أن يكون صابرا، أن يكون الموحد صابرا، وترك الصبر مضاد للتوحيد أو منقص له، سواء كان ذلك فيما يتعلق بما يستقر في القلب أو كان ذلك في القول أو كان ذلك في الفعل، فقد لعظم ما يصيب الإنسان يستقر في قلبه من عدم الثقة بالله جل وعلا أو التوكل عليه ما يذهب معه توحيده أو ينقص فيستقر في أن الله جل وعلا لا ينصر عباده أو أن الله يخذل أهل دينه، فإنه إذا وصل إلى هذا فإن هذا مضاد لما يؤمر به الإنسان من الإيمان بالله جل وعلا وتمام التوحيد والتوكل على الله جل وعلا. وكذلك قد يكون ترك الصبر في القول فيظهر منه من التشكي واللوم ما يظهر عدم إذعانه وعدم استجابته لأمر الله وصبره على ما يصيبه في الله جل وعلا. فقد يقول القائل كيف وقد وعدنا الله في كتابه بكذا ولم يحصل، وكيف وقد أمرنا الله جل وعلا بذلك وفعلنا ولم يوفنا ما وعدنا ونحو ذلك من الأقاويل التي تدل على قلة إيمانه وعدم صبره على ما أصابه. وقد يكون ذلك بالفعل كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى لذلك بعض الأمثلة مما يحصل من النياحة وشق الجيوب ولطم الجيوب ولطم الخدود عند نزول المصابات كفقد الأحباب أو ذهاب المال أو الخسران في التجارات أو نزول الأمراض والعاهات وغيرها. فلأجل ذلك لما كان أمر الصبر من أعظم ما يجعل عدة لتوحيد الموحد وبقاء إيمانه واستقرار عقيدته كان المؤلف رحمه الله تعالى أو أورده المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب. ولأجل ذلك تواردت أدلة من كتاب الله جل وعلا بالأمر به كما قال الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، وأمر الله جل وعلا بالصبر وبين أنه مع الصابرين وإن الله مع الصابرين، وأمر بصبر كصبر الرسل فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، فدل ذلك على أن هذه طريقة وسجية لأنبياء الله ورسله وأن المؤمنين يقتدون بالأنبياء والمرسلين في سلوك هذه السبيل والسعي في هذا الطريق، فلا يتنكبون عن الصبر ولا يطلبون طريقا غيره من التبرم أو إظهار السخط مما قدر الله جل وعلا ومما يحصل للإنسان. والصبر كما تعلمون من أنه قسمه أهل العلم إلى أقسام ثلاثة: صبر على أقدار الله جل وعلا، وصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى أن يحمل الإنسان نفسه عليها، وصبر عن معصية الله أن يحفظ نفسه منها. وكل هذه مما يحصل بها توحيد الموحد، لكن لما كان أولها وهو الصبر على أقدار الله هو أكثر ما يجري من طريقا لنقصان التوحيد في من جهته نص عليه المؤلف هنا، وذلك أنه إذا جرت الأقدار وحلت المصابات فإنه ربما يخرج الإنسان عن حسن نظره فيقع في هذا في سوء الظن بالله أو يظهر منه لفظ من ذلك أو فعل. فأراد المؤلف أن يبين هنا ما يتعلق به فأورد آية سورة التغابن: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. فدل على أن من لم يصبر عند حصول المصابات فإن ذلك لضعف إيمانه، فانكشف ما في قلبه وظهر ما استقر في نفسه. فكان لزاما على كل موحد أن يستقر الإيمان في قلبه وأن يتعاهده في وقت الرخاء تثبيتا له وتقوية، حتى إذا نزل مصاب لم يزده ذلك إلا إيقانا وبالله إيمانا، ويمنعه أن يتسلط عليه شيطان أو أن يأتي إليه خاطر فيحمله إلى الانحراف والضلال أو يظهر منه شيء من الزيغ والانحراف. ولذلك قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة الكبيرة التي قد تكون بفقد ولده أو جميع أهله أو بماله أو حصول السجن عليه مدة طويلة ظلما وعدوانا أو غير ذلك من المصابات، لا يزيده ذلك إلا أن يرضى ويسلم. والرضا هنا هو المقصود به الرضا الواجب لا الرضا المستحب، وذلك أن الرضا له جهتان: جهة الرضا بما قدر الله جل وعلا، نعم، فذلك وأن الله قدره وقضاه وأنه من فعل الله جل وعلا وتقديره، فذلك يجب على الإنسان أن يرضى به وأن يعلم أنه من عند الله، فلا يأتي في نفسه شيء من التسخط في ذلك. ورضا بالمقدور يعني بعظم هذا بأن ينشرح بذلك صدره، فهذا هو الرضا المستحب، فإن فعل ذلك فهو تمام الأمر، وإن لم يحظى يحصل ذلك يعني في الثاني، فلا أقل من حصول الصبر وهو التسليم والتصبر مع ما يجد في نفسه من الألم أو الشدة أو المشقة في ذلك. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حديث مسلم في صحيحه لما قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. ومحل الشاهد في هذا الحديث لهذا الباب هو النياحة على الميت، فإن النياحة نوع خاص من البكاء، وأصل البكاء جائز عند نزول المصاب كموت الحبيب والقريب ونحوه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حين مات إبراهيم بكى عليه وقال: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. ولما رأى ابنته زينب نفسه تقعقع كأنها قربة في شن أو نحو ذلك، دمعت عينه، قالوا: أتبكي يا رسول الله؟ قال: إنها رحمة. فدل على أن أصل البكاء جائز، لكنه إذا ارتفع إلى ما يدل على عدم الرضا بقضاء الله جل وعلا والصبر على ذلك بأن يكون شيء من النياحة، وهو يعني رفع الصوت كنوح الحمام ونحوه، فإنه يدخل في هذا الأمر أو مناقض لأصل ما جاءت به الأدلة من الصبر على أقدار الله جل وعلا. ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها شعبة من الكفر لما قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، يعني شعبة من الكفر وعدم الإيمان بالله جل وعلا. وكما ذكر أهل العلم أنه كفر أصغر لا يصل إلى أن يكون كفرا أكبر مخرجا من الملة. ثم ذكر أيضا ما يكون من عدم الصبر بإظهار فعل مناقض لذلك، كما ذكر المؤلف في قوله: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وتلك أفعال كانت تفعلها أهل الجاهلية لأنهم لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ولا بما قضاه وقدره ولا بما يجعله للعباد من خير في دنياهم وفي معادهم، فإن هذه المصابات مع ما فيها من الشر والبلاء فإنها لا تنفك أن تكون درجة للمؤمن في تكفير سيئاته وتحصيل الخير له في دنياه وما يجني عند الله جل وعلا في آخرته من الرفعة والرحمة والدرجة والمنزلة التي يذهب بها يعفى عنه من سيئاته ويكون سببا لتجاوز الله عنه. فأراد المؤلف أن يبين شيئا مما يجري من الأفعال التي تناقض الصبر على أقدار الله جل وعلا. ولذلك أعقب هذا بحديث أنس: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا. فهذا هو شأن أهل الإيمان، أنهم إذا رأوا المصابات تنزل بهم أو بعض البلايا فإنما ذلك من جراء أنفسهم تكفيرا لسيئاتهم وإظهارا لفضلهم ودرجتهم. وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافى به يوم القيامة، أو حتى يوافي به يعني يأتي به يوم القيامة. وهنا إذا أراد بعبده الشر، نسبة إرادة الشر إلى الله جل وعلا إنما هو في الحال والمقدور لا في الغاية وفعل الله جل وعلا، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والشر ليس إليه. فالشر هنا يعني بالنسبة لما يصيب العبد لا بالنسبة إلى فعل الرب، ففعل الرب كله خير، فباعتبار ما يتعلق به من غاية حميدة هو خير، لكنه قد يكون في ظاهره بالنسبة للإنسان شر بذهاب ماله أو بفقد ولده، لكن ما يترتب على ذلك من ابتلاء العبد وصبره ورفعة درجته هو خير، فكان بالغايات المحمودة وهو فعل الرب جل وعلا هو خير كله. فالنسبة هنا بالنسبة للمقدور للعبد لا بالنسبة إلى الرب، فإن الله جل وعلا كل أفعاله وأعماله خير، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم والخير كله بيديك والشر ليس إليك. ثم ذكر الحديث إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، يعني أنك أهل الإيمان كلما صبروا كلما زاد أجرهم، وأنهم يبتلون بقدر إيمانهم، فمن صبر واستقام على ما جاء به كتاب الله جل وعلا وتأسى بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كان له الأجر، ومن ساخط وتنكب عن السبيل وأجاب داعي الشيطان واستجاب لخواطره ووساوسه ذهب عليه الأجر، ووقع في السخط وتعلق به شيء مما يضعف توحيده وينقص إيمانه. والله جل وعلا المسؤول أن يتمم علينا إيماننا، وأن يرزقنا الصبر على ما ينزل بنا والرضا بما يحل في أيامنا وليالينا. إن ربنا جواد كريم وبالإجابة قدير، صلى الله وسلم على نبينا محمد.